السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات وجعل العلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، حدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية، يستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا المجلس الثالث في شرح الكتاب الخامس عشر من برنامج مهمات العلم في سنته الثالثة 33 بعد 400 والألف، وهو كتاب تفسير الفاتحة وقصار المفصل لمعد البرنامج صالح بن عبد الله بن حمد العصمي. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله: تفسير سورة التكاثر. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قلتم أحسن الله إليكم: تفسير سورة التكاثر. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر، قال: يقول ابن آدم مالي مالي، قال: وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أخشى عليكم الفقر ولكن أخشى عليكم التكاثر، وما أخشى عليكم الخطأ ولكن أخشى عليكم العمد. رواه أحمد وإسناده صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. يقول الله تعالى موبخا المشركين ومحذرا عباده المؤمنين: ألهاكم، أي أشغلكم عما خلقتم له وهو عبادة الله، التكاثر بينكم، وهو التفاخر بالكثرة فيما يرغب فيه من الدنيا كالنساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. وحذف المتكاثر به ليشمل كل ما يكاثر به، ولم تزالوا على تلك الحال حتى زرتم المقابر، بأن متم فدفنتم فيها وصرتم إليها. وإنما جعل المقام في البرزخ زيارة، لأن المقصود منه النفوذ إلى الدار الآخرة، فجعلهم الله زائرين لا مقيمين، والبعث والجزاء يكونان في تلك الدار. ولهذا توعدهم الله بقوله: كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، سوء عاقبة تكاثركم وتشاغلكم عن عبادة ربكم. وكرر جملة مبالغة في التهديد وزيادة تأكيد في تحقيق الوعيد، ثم زجرهم عن غيهم مرة أخرى فقال: كلا لو تعلمون علم اليقين، أي لو تعلمون علما ثابتا في القلب ما تستقبلون بعد الموت، لما ألهاكم التكاثر عن عبادة الله. ثم أقسم الله فقال: لترون الجحيم.
وقعت هذه الكلمة اليقين في القرآن مصرفة بالإضافة على ثلاثة أنحاء هي مراتبها، فأولها علم اليقين، فأولها علم اليقين، وهو العلم الثابت في القلب، وثانيها عين اليقين، وثانيها عين اليقين وهو الوصول إليه وصولا تاما، وثالثها حق اليقين وهو لزومه القلب، وهو لزومه القلب واستقراره فيه، وهو لزومه القلب واستقراره فيه. نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم: ثم أقسم الله فقال: لترون الجحيم. والجملة جواب قسم محذوف تقديره: والله لترون الجحيم، التي أعدها الله للكافرين. ثم أكد القسم بقسم آخر فقال: ثم لترونها عين اليقين، أي عيانا بأبصاركم، وذلك قول الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فإذا رأيتموها سئلتم حينئذ عن النعيم، وهو المذكور في قوله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، أي فليسألنكم الله عما تنعمتم به في دار الدنيا، أشكرتم أم كفرتم. وعن عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنهما عن أبيه قال: لما نزلت: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، قال الزبير: يا رسول الله، وأي النعيم نسأل عنه؟ وإنما هو الأسودان، التمر والماء. قال: أما إنه سيكون. رواه الترمذي بسند حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة، فإذا هو بأبي بكر وعمر، فقال: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قال: الجوع يا رسول الله. قال: وأنا والذي نفسي بيده لا أخرجني الذي أخرجكما، قوموا. فقمنا معه، فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته، فلما رأته المرأة قالت: مرحبا وأهلا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين فلان؟ قالت: ذهب يستعذب لنا من الماء. إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، ثم قال: الحمد لله، ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. قال: فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب، فقال: كلوا من هذه. وأخذ المدية، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب. فذبح لهم فأكلوا من الشاه ومن ذلك العذق وشربوا. فلما أن شبعوا ورووا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر: والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، أخرجكم من بيوتكم الجوع، ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. رواه مسلم. تفسير سورة العصر: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. استفتح الله هذه السورة بالقسم فقال: والعصر، وهو الوقت المعروف آخر النهار قبل غروب الشمس، والمقسم عليه
ما ذكره المصنف من أن العصر هو الوقت المعروف آخر النهار قبل غروب الشمس، تابع لكونه هو المعهود في الإطلاق الشرعي، فإن العصر إذا ورد في الخطاب الشرعي أريد به الوقت المذكور، ولا يراد به شيء من المعاني الأخرى التي ذكرها المفسرون كالدهر. وحمل القرآن على معهود خطابه وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أولى من حمله على غيره مما يعرف في اللسان العربي، وهذا من القواعد النافعة في تفسير كلام الله عز وجل. فإن من قرائن الترجيح عند المفسرين كما ذكره أبو العباس بن تيمية في مقدمة أصول التفسير معهود خطاب الشرع، أي المعنى الذي يجعل لفظ ما دليلا عليه في القرآن والسنة، وهذه قاعدة نافعة في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم، قلتم حفظكم الله، والمقسم عليه إن الإنسان لفي خسر، فكل الناس في خسر أي هلكة ونقصان، ثم استثنى من الخسر الذين اتصفوا بأربع صفات هي المذكورة في قوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالصفة الأولى الإيمان، وإنما يدرك أصله وكماله بالعلم، والثانية العمل الصالح وبهما يكمل الإنسان نفسه، والثالثة التواصي بالحق يأمر بعضهم بعضا به، والرابعة التواصي بالصبر على ما أمر الله وبهما يكمل الإنسان غيره. تفسير سورة الهمزة.
التواصي بالصبر على أمر الله. ما أمر ولا أمر؟
على أمر
الله.
أحسن الله إليكم. تفسير سورة الهمزة. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. هذه السورة مستفتحة بالوعيد، ففاتحتها ويل كلمة وعيد وتهديد، تتضمن الدعاء عليه بسوء الحال لتعديتها باللام في قوله لكل همزة لمزة، فتقدير الكلام ويل له، وهو الذي يهمز الناس بفعله ويلمزهم بقوله، فالهماز من يعيب الناس ويطعن عليهم بالإشارة، واللماز من يعيبهم بقوله، والهمزة اللمزة والهماز واللماز للمبالغة.
قوله ففاتحتها ويل كلمة وعيد وتهديد، أي بحسب الوضع اللغوي، فإن العرب جعلت خمس كلمات متفقة الوزن والمعنى للوعيد والتهديد، هي ويل وويح وويك وويس وويب، ذكره ابن خالويه في كتاب ليس. والحديث المروي في تفسير ويل بواد في جهنم لا يثبت، وأشرت إلى هؤلاء الخمس بقولي ويل وويح ثم ويك ويس، ويل وويح ثم ويك ويس، ويب لتهديد تقال الخمس، ويل وويح ثم ويك ويب، ويب لتهديد تقال الخمس. نعم.
أحسن الله إليكم، قلتم حفظكم الله، ومن صفته حرصه على جمع المال وتعديده، فذكره الله به فقال الذي جمع مالا وعدده، وهو لشدة ولعه بماله يحسب لجهله أن ماله أخلده فأبقاه في الدنيا، لأن الخلود فيها أقصى أمانيه، إذ لا يؤمن بحياة أخرى. ثم توعده الله بأن الأمر على خلاف ظنه، فما ماله بمخلده، وإن الله معاقبه، فقال كلا لينبذن، وهو جواب قسم محذوف، أي والله ليطرحن في الحطمة التي تحطم ما يلقى فيها وتهشمه. ثم هو لشأنها وعظمه في قوله وما أدراك ما الحطمة، ثم فسرها بقوله نار الله الموقدة، أي المسعرة المشعلة بالناس والحجارة، التي من شدتها تطلع على الأفئدة فتنفذ من الأجساد إلى القلوب فتحرقها، وألم حرق القلوب أشد من ألم غيرها للطفها، وأهلها محبوسون فيها قد أيسوا من الخروج منها، لما أخبر الله عنه بقوله إنها عليهم مؤصدة، أي مغلقة عليهم، وهم يعذبون فيها في عمد ممددة، أي أعمدة طويلة. تفسير سورة الفيل. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. ذكر الله تعالى في هذه السورة خبر أصحاب الفيل، وباشر بالمخاطبة بها الرسول صلى الله عليه وسلم تقوية له وتثبيتا بإظهار قدرة ربه الذي أرسله، فقال: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وهو استفهام تقريري، أي أما علمت كيف فعل ربك بأصحاب الفيل الذين كادوا بيته وأرادوا هدمه، فجعل سعيهم وما دبروه من شر في تضييع، وهم الحبشة الذين جاءوا مكة غزاة مضمرين هدم الكعبة انتقاما من العرب، فإن ملكهم أبرهة بنى كنيسة عظيمة سماها القليس، وأراد أن يصرف حج العرب إليها، فجاء رجل منهم فأحدث فيها تحقيرا لها ليتسامع العرب بذلك فتهون عليهم، فغضب أبرهة وعزم على غزو مكة ليهدم الكعبة، فجهز جيشا عظيما لا قبل للعرب به، واستصحب معه الفيل لهدمها. فلما وصلوا قرب مكة خرج أهل مكة منها خوفا على أنفسهم، فحبس الله الفيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل، أي جماعات متتابعة متفرقة، ترميهم بحجارة من سجيل، تقذفهم بحصى صغيرة من سجيل، وهو الطين المتحجر، فجعلهم كعصف مأكول، أي محطمين كبقايا الزرع الذي دخلته البهائم فأكلت، وداسته بأرجلها وطرحته على الأرض، بعد أن كان أخضر يانعا. وكان هذا عام مولد النبي صلى الله عليه وسلم.
قوله وكان هذا عام مولد النبي صلى الله عليه وسلم فيه إشارة إلى فائدة لطيفة، هي ذكر مولد النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن، وهذا موضعه منه، لأن عام الفيل جعل توطئة لميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا في الصنعة التفسيرية هو من الاستدلالات المتلازمة، والبخاري رحمه الله يصنع هذا كثيرا، فمثلا قال: باب الحوض، وقول الله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر. والحوض عند البخاري غير الكوثر، لكن لأجل ما بينهما من التلازم أورد البخاري هذه الآية في باب الحوض، لأن الحوض يمد ماؤه من الكوثر، ففيه مذابان تشخبان في الحوض، يعني تصبان فيه ممدتان من الكوثر. نعم.
أحسن الله إليكم تفسير سورة قريش. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هذه السورة مفردة في قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما له ولهم، والجار والمجرور في صدرها لإيلاف قريش متعلق بقوله فليعبدوا رب هذا البيت، ودخلت عليه الفاء لما في الكلام من إرادة الشر، إذ معناه إن نعم الله عليهم لا تحصى، فإن لم يعبدوه لأجل ربوبيته المظهرة بنعمه فليعبدوه لأجل إيلافهم، أي ما لزموه واعتادوه مع الأنس به. ثم فسره بقوله إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، وهي رحلة تجارتهم في الشتاء لليمن وفي الصيف للشام، وأخر ما أمرهم به اعتناء بما قدم، فقال
قوله وهي رحلة تجارتهم في الشتاء لليمن، أي اليمن الأسفل المسمى بتهامة، فلم يكونوا يذهبون إلى الجبال التي هي جهة صنعاء وما حولها، لأن المناسب للشتاء إنما هو تهامة دون اليمن الأعلى. نعم.
أحسن الله إليكم. وأخر ما أمرهم به اعتناء بما قدم فقال: فليعبدوا رب هذا البيت، وخصه بالربوبية لفضله وشرفه، ثم أبرز بعض ما طواه قبل من نعمه عليهم الموجبة عبادته، فقال: الذي أطعمهم من جوع فرزقهم من الثمرات، وهيأ لهم أسباب التجارات، وآمنهم من خوف فصير بلدهم حرما آمنا، وأعظم قدرهم عند الخلق فلا يتعرض لهم أحد بسوء، لأنهم جيران الكعبة المعظمة. فانتظام سياق معانيها في وضع الكلام: لتعبد قريش الرب هذا البيت لما أنعم عليهم في رحلة الشتاء والصيف، فأطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. تفسير سورة الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. يقول تعالى في ذم من ضيع حقه وحقوق عباده: أرأيت الذي يكذب بالدين، وهو الحساب والجزاء على الأعمال، والاستفهام للتعجب من حالهم وما أورثهم تكذيبهم من سوء الصنيع. فذلك الذي يدعو اليتيم، أي فهو ذلك الذي يدفع اليتيم بعنف وشدة ويمنعه حقه لغلظة قلبه وتكذيبه جزاء ربه، ولا يحض غيره، والحض الحث على طعام المسكين، وأحرى به أنه لا يطعمه بنفسه لمحبته المال وبخله به. ثم توعد صنفا من المصلين هم المنافقون، فقال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي لاهون، فلا يؤدونها في وقتها ولا يقيمونها على وجهها. وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعة، لا يذكر الله فيها إلا قليلا.
فالسهو عن الصلاة مركب من شيئين فالسهو عن الصلاة مركب من شيئين أحدهما ترك أدائها في وقتها، ترك أدائها في وقتها، وإليه الإشارة في الحديث بقوله: يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان. والثاني ترك إقامتها على وجهها، ترك إقامتها على وجهها، وإليه الإشارة في الحديث بقوله: فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. والسهو عن الصلاة هو المستشنع المذموم شرعا، وأما السهو في الصلاة فإنه يقع من كل أحد، لأنه وارد قلبي يهجم على القلوب، ولا اختيار للعبد فيه. نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: والسهو عن الصلاة هو المستشنع المذموم، أما السهو فيها فيقع من كل أحد، لأنه وارد قلبي لا اختيار للعبد فيه. ثم وصفهم بالرياء والحرص على الدنيا فقال: الذين هم يراءون، فيظهرون أعمالهم الصالحة ليراها الناس فيحمدوهم عليها، ويمنعون الماعون، أي يمنعون الناس منافع ما عندهم كالزكاة وما لا تضر إعارته مما يستعان به على عمل البيت من آنية وآلة، ومنها القدر والدلو وما جرت العادة ببذله لشدة حرصهم على الدنيا وشحهم بها. فلا هم أحسنوا عبادة ربهم ولا هم أحسنوا معاملة خلقه. تفسير سورة الكوثر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. امتن الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فقال له: إنا أعطيناك الكوثر وهو نهر في الجنة، ومنه يشخب ميزابان يصبان في حوض النبي صلى الله عليه وسلم في عرصات يوم القيامة.
قوله: ومنه يشخب ميزابان يصبان في حوض النبي صلى الله عليه وسلم في عرصات يوم القيامة، ثبت هذا الوصف في صحيح مسلم. والشخب جري بشدة، والشخب جري بشدة وانحباس. وهذا الحديث يبين اتصال الحوض بالكوثر، فمدد الحوض وماؤه الذي يكون فيه آت من الميزابين اللذين يصبان من نهر الكوثر. إذا نصب الحوض في عرصات يوم القيامة أي في متسعاتها. نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله. وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد النجوم، فيختلج العبد منهم فأقول: رب إنه من أمتي، فيقول: ما تدري ما أحدثت بعدك.
هذا الحديث الذي فسر به المصنف الكوثر وما في معناه دال على أن الكوثر الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم هو النهر المذكور. أما تفسير الكوثر في الآية بأنه الخير الكثير فإنه لا يناسب مشهد الامتنان عليه صلى الله عليه وسلم لوقوع كثرة العطاء في حق غيره يوم القيامة، كما قال الله سبحانه وتعالى في حق أهل الجنة: عطاء غير مجزود، وقال: جزاء من ربك عطاء حسابا. وتنكيرهما دال على عظمة ما يؤتى أهل الجنة في الجنة، فلا تكون كثرة العطاء مختصة به صلى الله عليه وسلم، وإن كان هو أكثر من يحوز أكثر العطاء، لكن المناسب لمشهد الامتنان تخصيصه بشيء لا يكون لغيره، وهو النهر الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة واسمه الكوثر. نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله. ولما ذكر منته عليه أمره بشكرها فقال: فصل لربك وانحر، أي أخلص صلاتك كلها لربك واجعل ذبحك له وعلى اسمه وحده. وخص هاتين العبادتين بالذكر لفضلهما، فالصلاة تتضمن خضوع القلب والجوارح لله، والنحر يتضمن التقرب إليه بسفك الدم من النحائر المشتمل على سماحة النفس بالمال. ثم ذكر من منته عليه أيضا خسار شانئه فقال: إن شانئك أي مبغضك هو الأبتر المقطوع من كل خير. وروى النسائي في السنن الكبرى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم كعب بن الأشرف مكة قالت له قريش: أنت خير أهل المدينة وسيدهم. قال: نعم. قالوا: ألا ترى إلى هذا المنبتر من قومه يزعم أنه خير منا ونحن، يعني أهل الحجيج وأهل السدانة. قال: أنتم خير منه. فنزلت: إن شانئك هو الأبتر. ونزلت: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، إلى قوله: فلن تجد له نصيرا. وإسناده صحيح. تفسير سورة الكافرون: بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه السورة أن يبلغ الكافرين أمرا عظيما فقال قل يا أيها الكافرون الباقون على كفركم لا أعبد ما تعبدون من الآلهة في المستقبل كما أني لا أعبدها الآن. ثم أخبر عن حالهم فقال ولا أنتم عابدون ما أعبد وهو الله المستحق وحده للعبادة فعبادتكم إياه وأنتم تشركون به لا تسمى عبادة. ثم كرر براءته من آلهتهم فقال ولا أنا عابد ما عبدتم للدلالة على الثبات وتأييسهم من عبادته لها. وأخبر عن تحقق تكذيبهم فقال ولا أنتم عابدون ما أعبد للدلالة على أن ذلك صار وصفا لازما لهم أنهم لا يؤمنون. فلكل دينه الذي رضيه. قال تعالى لكم دينكم ولي دين أي لكم دينكم الذي رضيتموه وهو الشرك ولي ديني الذي رضيه لي ربي وهو الإسلام. تفسير سورة النصر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. تضمنت هذه السورة بشارة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإشارة عند حصولها وأمرا. فالبشارة هي البشارة بنصر الله له على الكافرين ووقوع فتح مكة ودخول الناس في دين الله أفواجا أي جماعات تتلو جماعات. وذلك في قوله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. وأما الإشارة والأمر فهي الإشارة إلى دنو أجله صلى الله عليه وسلم وذلك في قوله فسبح بحمد ربك واستغفر فإن عمره صلى الله عليه وسلم عمر فاضل أقسم الله به. والأمور الفاضلة تختم بالاستغفار كالصلاة والحج. فأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يسبحه مع حمده ويستغفره فيه إشارة إلى انقضاء عمره ليتهيأ للقاء ربه.
كون هذه السورة فيها إشارة إلى دنو أجله صلى الله عليه وسلم استنبطه منها عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما كما في الصحيحين في قصة طويلة. نعم.
إنه كان توابا يوفق الخلق للتوبة ويقبلها منهم.
شوفوا سبحان الله يا أخوان أسرار المفصل فيه ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم وفيه وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ميلاده في سورة الفيل ووفاته صلى الله عليه وسلم في سورة النصر. لذلك بعض الإخوان إذا قيل لتفسير مفصل قال هذا أخذناه في الابتدائي وهو ربما لازال أقل من الابتدائي. نعم.
أحسن الله إليكم. إنه كان توابا يوفق الخلق للتوبة ويقبلها منهم. فكان صلى الله عليه وسلم يتأول القرآن ويكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. متفق عليه.
قوله إنه كان توابا يوفق الخلق للتوبة ويقبلها منهم فيه إشارة إلى أن توبة الله على عبده تشمل أمرين. أن توبة الله على عبده تشمل أمرين أحدهما توفيقه إلى إيقاعها والقيام بها. توفيقه إلى إيقاعها والقيام بها. والثاني قبولها منه. والثاني قبولها منه. أشار إلى هذا المعنى أبو العباس بن تيمية الحفيد في رسالة التوبة، وتلميذه ابن القيم في مدارج السالكين. نعم.
أحسن الله إليكم تفسير سورة المسد. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. أخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي: يا بني فهز، يا بني عدي، لبطون قريش حتى اجتمعوا. فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو، فجاء أبو لهب وقريش فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. وأبو لهب من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، وكان شديد العداوة والأذية له، فهلك بذلك. وأخبر الله عنه وعن امرأته في هذه السورة فقال: تبت يدا أبي لهب، أي خسرت يداه، وتب فلم يربح. والجملة الأولى دعاء عليه، والثانية خبر عنه. وما أغنى عنه ماله وما كسب، وكسبه ولده، فلن يرد عنه ماله وولده شيئا من عذاب الله إذا نزل به. وقد توعده الله بقوله: سيصلى نارا ذات لهب، أي سيدخل نارا عظيمة تتوقد فيصلاها، وامرأته حمالة الحطب، وهي أم جميل التي كانت تحمل أغصان الشجر الكبيرة ذات الشوك، فتلقيها في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم أذية له، فأعد الله لها في عنقها حبلا من مسد، لقوله مخبرا: في جيدها حبل من مسد. والمسد الليف الشديد الخشونة إذا فتل وجدل كضفائر الشعر. وكان نزول هذه السورة قبل موت أبي لهب وامرأته، وأخبر الله أنهما سيعذبان في النار فلن يسلما، فوقع الأمر كما أخبر سبحانه وتعالى. تفسير سورة الإخلاص. عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: قل هو الله أحد، تعدل ثلث القرآن. رواه مسلم.
وجه التفريق المذكور في هذا الحديث في أصح الأقوال أن القرآن ثلاثة أثلاث: أحدها خبر عن الخالق، وثانيها خبر عن المخلوق، وثالثها خبر عن حق الخالق على المخلوق، خبر عن حق الخالق على المخلوق. وهذه السورة متمحضة في الثلث الأول، وهو الخبر عن الخالق، اختاره جماعة من المحققين كأبي العباس بن تيمية الحفيد وتلميذه ابن القيم. نعم.
أحسن الله إليكم قلتم حفظكم الله. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: انسب لنا ربك. فأنزل الله: قل هو الله أحد، الله الصمد. رواه الترمذي وغيره، وهو حديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لما كان الدين مبنيا على الإخلاص أخلص الله هذه السورة لنفسه آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ عنه، فقال له قل هو الله أحد، أي قل أيها الرسول مبلغا إن الله هو الأحد المنفرد بالكمال المتفرد بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات، فلا يشاركه أحد فيها، وأنه هو الله الصمد أي السيد الكامل المقصود في قضاء الحوائج، فالخلق مفتقرون إليه وهو مستغن عنهم.
صمدانية الله تجمع معنيين، صمدانية الله تجمع معنيين، أحدهما كمال سؤدده في نفسه، كمال سؤدده في نفسه، والآخر توجه الخلق إليه في ابتغاء قضاء حوائجهم، توجه الخلق إليهم إليه في ابتغاء قضاء حوائجهم. نعم.
أحسن الله إليكم، قلتم حفظكم الله ومن كماله لم يلد ولم يولد، فليس له ولد ولا والد، ولم يكن له كفوا أحد، فلا يكافئه أحد في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله تبارك وتعالى. تفسير سورة الفلق. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تر آيات أنزلت الليلة لم ير مثلهن قط، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، رواه مسلم. ومعنى لم ير مثلهن قط في الاستعاذة بهن، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما بالإخلاص والمعوذتين، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات، رواه البخاري. وكان صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث ويمسح بيده، وإذا مرض أحد من أهله نفث عليه بها، متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. أمر الله الرسول صلى الله عليه وسلم في سورة الإخلاص أن يقول مبلغا، وأمره في سورة الفلق والناس أن يقول متعوذا، فقال له هنا قل أعوذ ألجأ وأعتصم برب الفلق وهو الصبح من شر ما خلق الله من المخلوقات وأريد به بعضها، وهو كل مخلوق فيه شر. ثم ذكر
قوله وأريد به بعضها وهو كل مخلوق فيه شر، إعلام بأن العموم في قوله تعالى من شر ما خلق ليس على وجهه، بل المراد الاستعاذة من مخلوق ذي وصف معين وهو المخلوق المتصف بالشر، أما ما كان خاليا منه كالجنة وعرش ربنا سبحانه وتعالى فلا يدخل في ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم، قلتم حفظكم الله. ثم ذكر بعض أفراد المخلوقات المشتملة على شر، فقال ومن شر غاسق إذا وقب، وهو الليل إذا استحكم ظلامه لما فيه من انتشار الأرواح الشريرة والحيوانات المؤذية. وعند الترمذي بسند حسن عن عائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى القمر فقال يا عائشة استعيذي بالله من شر هذا، فإن هذا هو الغاسق إذا وقب، فجعل القمر علامة له. ومن شر
ما تقدم ذكره من أن الغاسق إذا وقب هو الليل إذا استحكم ظلامه لا يخالف الحديث، بل الحديث فيه الإشارة إلى الليل بذكر علامة تختص به وهي القمر. نعم.
ومن شر النفاثات في العقد، وهي الأنفس السواحر من الرجال والنساء اللواتي يستعن على سحرهن بالنفخ مع ريق لطيف في العقد المشدودة عليه. ومن شر حاسد إذا حسد، وهو من يكره وصول النعمة إلى محسوده استعاذ منه إذا ثار حسده وبرز. وقد تضمنت هذه السورة الاستعاذة من أنواع الشرور عموما ومن أصولها خصوصا. تفسير سورة الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. مستهل هذه السورة كسابقتها، فإن الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول متعوذا، فقال له قل أعوذ أي ألجأ وأعتصم برب الناس، وهو سيدهم المالك والمصلح لهم، ملك الناس، وملكه من ربوبيته لكن أفرد لجلالة موقعه، إله الناس معبودهم بحق، من شر الوسواس الخناس، وهو الشيطان الذي يوسوس في صدور الناس فيحسن لهم الشر ويقوي إرادتهم له ويقبح لهم الخير ويثبطهم عنه. فإذا استعاذ منه العبد تأخر واندفع عنه، فالخناس هو المتأخر المندفع إذا ذكر العبد ربه واستعاذ به في دفعه. ومحل وسوسته صدور الخلق من الجنة والناس.
قوله ومحل وسوسته صدور الخلق من الجنة والناس إعلام بأن الآية الأخيرة متعلقة بذكر الموسوس فيه لا بذكر الموسوس، فإن فعل الوسوسة ليس من أفعال الناس بل يختص بالجنة، لأن الوسوسة إلقاء خفي، والإلقاء الخفي متعذر في حق الناس، وإنما يكون إلقاء الناس للشر ظاهرا ويسمى وشوشة. فتكون الآية الأخيرة تفسيرا لآخر الآية التي تسبقها، فالمعنى أن الشيطان يوسوس في صدور الناس، وهؤلاء الموسوس فيهم هم الجنة والناس، والجنة يطلق عليهم اسم الناس لأنهم يرجعون إلى أصل واحد وهو النوس، ومعناه الحركة والاضطراب، ويكون العطف فيه من الجنة والناس من عطف العام على الخاص، لأن الجنة بعض الناس كما ذكر. نعم.
تم الكتاب بعون الله وحسن توفيقه على يد جامعه لنفسه ولمن شاء الله من خلقه، صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي، غفر الله له ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين، في 8 شوال 340 بمدينة الرياض، حفظها الله دارا للإسلام والسنة.
وبهذا ينتهي شرح الكتاب على نحو مختصر يبين مقاصده الكلية ومعانيه الإجمالية. اللهم إنا نسألك علما في المهمات ومهما في المعلومات، وبالله التوفيق. بقي عندنا كتاب واحد من صلة المهمات، وهو معاني الفاتحة وقصار المفصل، وهو اختصار لهذا الكتاب، وليس عبارته حذو القدة بالقدة، بل بينهما اختلاف، لأن تفسير الفاتحة وقصار المفصل وضع للفهم، وكتاب معاني الفاتحة وقصار المفصل وضع للحفظ، فالذي يريد أن يحفظ يحفظ معاني الفاتحة والقصار المفصل، والذي يريد أن يتفهم المعاني بعرضها على من يدله عليها يقرأ تفسير الفاتحة والقصار المفصل. افتحوا على هذا الكتاب في صفحة كم؟ 1735. نعم تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والمسلمين أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين. قلتم نفع الله بكم معاني الفاتحة وقصار المفصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل القرآن لكل شيء تبيانا ورزق به من شاء من عباده علما وإيمانا، والصلاة والسلام على رسوله محمد المنزل عليه وعلى آله وصحبه ومن انتمى في الهدى إليه. أما بعد، فإن معرفة أحاد المفردات تعين على فهم الجمل الكليات، ومعرفة معاني كلم القرآن تيسر إدراك ما له من الهدى والبيان. وهذه نبذة مختصرة وتحفة معتصرة من الموضح المحصل في معاني كلمات سورة الفاتحة وقصار المفصل، والله المسؤول المؤمل أن يعفو ويتقبل. معاني سورة الفاتحة: الله عالم على ربنا عز وجل.
لا، إذا جئت آية قوله، السور تقدم قراءتها من الأخ، فنحن نقرأ المعاني. تقول قوله الله ثم تذكر معنى.
قوله الله عالم على ربنا عز وجل، ومعناه المألوه المستحق لإفراده بالعبادة. قوله الرحمن الرحيم اسمان من أسمائه تعالى دالان على رحمته. قوله الحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه. قوله رب، الرب في كلام العرب المالك والسيد والمصلح للشيء. قوله العالمين جمع عالم، وهو اسم للأفراد المتجانسة من المخلوقات، فكل جنس منها يطلق عليه عالم، فيقال عالم الإنس وعالم الجن وعالم الملائكة. قوله يوم الدين يوم الحساب والجزاء على الأعمال. قوله إياك نعبد نخصك وحدك بالعبادة. قوله وإياك نستعين نستعين بك وحدك في جميع أمورنا. قوله اهدنا دلنا وأرشدنا. قوله الصراط المستقيم الإسلام. قوله صراط الذين أنعمت عليهم المتبعين للإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قوله المغضوب عليهم.
لا تصور جزاك الله خير، لا تصور. نعم أكمل.
قوله المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به وهم اليهود. قوله الضالين الذين تركوا الحق عن جهل فلم يهتدوا وضلوا الطريق وهم النصارى. معاني سورة الضحى: قوله والضحى اسم ضوء الشمس إذا أشرق وارتفع، والمراد به هنا النهار كله. قوله سجى سكن بالخلق وثبت ظلامه. قوله ما ودعك ما تركك. قوله وما قلى وما أبغضك. قوله وللآخرة خير لك من الأولى، وللدار الآخرة خير لك من دار الدنيا. قوله فآوى فضمك إلى من يكفله وجعل لك مأوى تأوي إليه. قوله ضالا لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان. قوله فهدى فدلك وأرشدك. قوله عائلة فقيرة. قوله فلا تقهر فلا تغلبه مسيئا معاملته. قوله فلا تنهر فلا تزجر. معاني سورة الشرح: قوله ووضعنا وحططنا. قوله وزرك ذنبك. قوله أنقض أثقل. قوله العسر الشدة. قوله يسرا سهولة. قوله فإذا فرغت فانصب، فإذا فرغت من عمل بإتمامه فأقبل على عمل آخر. معاني سورة التين: قوله وطور سينين الطور الجبل، وسينين لغة في سيناء وهي صحراء بين مصر وبلاد فلسطين. قوله البلد الأمين مكة المكرمة لأمن الناس فيها. قوله أسفل سافلين في نار جهنم. قوله غير منون غير مشوب بكدر المن ولا يلحقه الانقطاع. قوله بالدين بالحساب والجزاء على الأعمال. معاني سورة العلق: قوله علق جمع علقة وهي القطعة من الدم الغليظ. قوله بالقلم بالخط والكتابة. قوله لنسفع السفع القبض الشديد بجذب، قوله بالناصية مقدم شعره، قوله الزبانية هم ملائكة العذاب سموا زبانية لأنهم يزبنون أهل النار أي يدفعونهم بشدة. معاني سورة القدر: قوله القدر الشرف العظيم، قوله والروح هو جبريل عليه السلام، قوله بإذن ربهم بأمره. معاني سورة البينة: قوله منفكين زائلين عما هم عليه تاركين له، قوله مطهرة منزهة عن كل ما لا يليق، قوله قيمة مستقيمة، قوله مخلصين له الدين قاصدين بعبادتهم وجهه، فالإخلاص هو تصفية القلب من إرادة غير الله عز وجل، قوله حنفاء مقبلين عليه مائلين عما سواه، قوله دين القيمة دين الكتب القيمة وهو الإسلام، قوله البرية الخليقة، قوله جنات عدن جنات إقامة لا يتحولون عنها. معاني سورة الزلزلة: قوله إذا زلزلت الأرض زلزالها رجت رجا شديدا، قوله أثقالها ما تثقل به مما في بطنها، قوله يومئذ يصدر الناس يقبلون إلى الموقف والحساب، قوله أشتاتا أصنافا متفرقين، قوله ذرة هي النملة الصغيرة. معاني سورة العاديات: قوله والعاديات ضبحا أي العاديات عدوا بليغا قويا يصدر عنه الضبح وهو صوت نفسها في جوفها عند اشتداد عدوها، قوله فالموريات قدحا الموقدات بحوافرهن ما يطأن عليه من الأحجار فتقدح النار ويتوقد شررها من ضرب حوافرهن إلى عدو، والمراد بها الخيل، قوله فالمغيرات المباغتات الأعداء بما يكره، قوله فأثرن به فهيجن وأصعدن بعدوهن وغارتهن، قوله نقعا غبارا، قوله فوسطن به أي توسطن براكبهن، قوله لكنود لكفور بنعمة ربه، قوله الخير هو المال. معاني سورة القارعة: قوله القارعة من أسماء يوم القيامة لأنها تقرع قلوب الناس وتزعجهم بأهوالها، قوله كالفراش، قوله كالفراش المبثوث، الفراش فرخ الجراد حين يخرج من بيضه يركب بعضه بعضا، والمبثوث المنتشر، قوله كالعهن المنفوش كالصوف المتمزق الذي فرقت بعض أجزائه عن بعض، قوله فأمه هاوية مأواه ومسكنه النار تكون له بمنزلة الأم التي يأوي إليها ويلزمها، قوله حامية شديدة الحرارة من الوقود عليها معاني سورة التكاثر: قوله ألهاكم
الوقود عليها يعني الإيقاد عليها، أما الوقود هو ما تشعل به النار.
قوله ألهاكم شغلكم عما خلقتم له وهو عبادة الله، قوله التكاثر التفاخر بالكثرة فيما يرغب فيه من الدنيا كالنساء والبنين والأموال، قوله علم اليقين العلم الثابت في القلب، قوله عين اليقين عيانا بأبصاركم. معاني سورة العصر: قوله والعصر الوقت المعروف آخر النهار قبل غروب الشمس، قوله وتواصوا بالحق أمر بعضهم بعضا به. معاني سورة الهمزة: قوله ويل كلمة وعيد وتهديد تتضمن الدعاء عليه بسوء الحال، قوله همزة لمزة هو الذي يهمز الناس بفعله ويلمزهم بقوله، فالهماز من يعيب الناس ويطعن عليهم بالإشارة، واللماز من يعيبهم بقوله، والهمزة واللمزة والهماز واللماز للمبالغة. قوله لينبذن ليطرحن، قوله الحطمة كثيرة الحطم والهشم لما يلقى فيها، قوله الموقدة المسعرة المشعلة بالناس والحجارة، قوله تطلع على الأفئدة تنفذ من الأجساد إلى القلوب فتحرقها، وألم حرق القلوب أشد من ألم غيرها للطفها. عليهم مؤصدة مغلقة عليهم، في قوله في عمد ممددة في أعمدة طويلة. معاني سورة الفيل: قوله تضليل تضييع، قوله أبابيل جماعات متتابعة متفرقة، قوله سجيل طين متحجر، قوله فجعلهم كعصف مأكول محطمين كبقايا الزرع الذي دخلته البهائم فأكلته وداسته بأرجلها وترحته على الأرض بعد أن كان أخضر يانعا. معاني سورة قريش. قوله إيلاف قريش ما لزموه واعتادوه مع الأنس به، قوله إيلافهم رحلة الشتاء والصيف لزومهم واعتيادهم رحلة الشتاء إلى اليمن والصيف إلى الشام. معاني سورة الماعون. قوله بالدين بالحساب والجزاء على الأعمال، قوله يدع يدفع بعنف وشدة، قوله يحض يحث، قوله يراؤون يظهرون أعمالهم الصالحة ليراها الناس فيحمدوهم عليها.
ما في القرآن يراؤون؟ لازم بدل المتصل أقل شيء، يعني فويقة لما تجعل لك المنفصل، ما في قراءة شاذة، ولا حتى كما قال الجزي موضوع أن المد المتصل يصير بالقصر، فأقل ما يكون فويق القصر، يعني ثلاث حركات.
أحسن الله عليكم. قوله يراؤون يظهرون أعمالهم الصالحة ليراها الناس فيحمدوهم عليها. قوله الماعون الزكاة وما لا تضر إعارته مما يستعان به على عمل البيت من آنية وآلة، ومنها القدر والدلو وما جرت العادة ببذله. معاني سورة الكوثر. قوله الكوثر هو نهر في الجنة، قوله شانئك مبغضك، قوله الأبتر المقطوع من كل خير. معاني سورة الكافرون. قوله لا أعبد ما تعبدون، لا أعبد ما تعبدون من الآلهة في المستقبل كما أني لا أعبدها الآن. قوله ولا أنا عابد ما عبدتم، قاله للدلالة على الثبات في براءته من آلهتهم وتأييسهم من عبادته إياها. قوله لكم دينكم الذي رضيتموه وهو الشرك.
لكم
دينكم
إيش؟ غلط يعني، لكم دينكم.
أحسن الله إليكم. قوله لكم دينكم، لكم دينكم الذي رضيتموه وهو الشرك. قوله ولي دين الذي رضيه لي ربي فرضيت به وهو الإسلام. معاني سورة النصر. قوله والفتح فتح مكة، قوله أفواجا جماعات تلو جماعات، قوله توابا يوفق الخلق للتوبة ويقبلها منهم. معاني سورة المسد. قوله تبت يد أبي لهب خسرت يداه وهو من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم. قوله وتب لم يربح، قوله وما كسب كسبه ولده، قوله وامرأته حمالة الحطب هي أم جميل التي كانت تحمل أغصان الشجر الكبيرة ذات الشوك فتلقيها في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم أذية له. قوله في جيدها حبل من مسد، في عنقها حبل من مسد وهو الليف الشديد الخشونة إذا فتل وجدل كضفائر الشعر. معاني سورة الإخلاص. قوله الصمد السيد الكامل المقصود في قضاء الحوائج، قوله لم يلد ولم يولد ليس له ولد ولا والد، قوله ولم يكن له كفوا أحد لا يكافئه أحد في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله تبارك وتعالى. معاني سورة الفلق. قوله أعوذ ألجأ وأعتصم، قوله الفلق الصبح، قوله غاسق الغاسق هو الليل، قوله إذا وقب إذا استحكم ظلامه، قوله النفاثات في العقد الأنفس السواحل من الرجال والنساء اللواتي يستعن على سحرهن بالنفخ من ريق مع ريق لطيفة في العقد المشدودة عليه. معاني سورة الناس. قوله أعوذ ألجأ وأعتصم، قوله برب الناس بسيدهم المالك والمصلح لهم، قوله إله الناس معبودهم بحق، قوله الوسواس الخناس هو الشيطان يتأخر ويندفع إذا ذكر العبد ربه واستعاذ به في دفعه، قوله الذي يوسوس في صدور الناس يحسن لهم الشر ويقوي إرادتهم له ويقبح لهم الخير ويثبتهم عنه، قوله من الجنة والناس محل وسوسته صدور الخلق من الجن والناس. تم الكتاب بعون الله وحسن توفيقه على يد جامعه لنفسه ولمن شاء الله تعالى من خلقه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي، غفر الله له ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين، في غرة ذي القعدة سنة 31 بعد 400 بمدينة الرياض، حفظها الله دارا للإسلام والسنة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، حدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية، يستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا المجلس الثالث في شرح الكتاب الخامس عشر من برنامج مهمات العلم في سنته الثالثة 33 بعد 400 والألف، وهو كتاب تفسير الفاتحة وقصار المفصل لمعد البرنامج صالح بن عبد الله بن حمد العصمي. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله: تفسير سورة التكاثر. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قلتم أحسن الله إليكم: تفسير سورة التكاثر. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ: ألهاكم التكاثر. قال: يقول ابن آدم: مالي مالي. قال: وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أخشى عليكم الفقر ولكن أخشى عليكم التكاثر، وما أخشى عليكم الخطأ ولكن أخشى عليكم العمد. رواه أحمد وإسناده صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. يقول الله تعالى موبخا المشركين ومحذرا عباده المؤمنين: ألهاكم، أي أشغلكم عما خلقتم له وهو عبادة الله، التكاثر بينكم وهو التفاخر بالكثرة فيما يرغب فيه من الدنيا كالنساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. وحذف المتكاثر به ليشمل كل ما يكاثر به، ولم تزالوا على تلك الحال حتى زرتم المقابر، بأن متم فدفنتم فيها وصرتم إليها. وإنما جعل المقام في البرزخ زيارة، لأن المقصود منه النفوذ إلى الدار الآخرة، فجعلهم الله زائرين لا مقيمين. والبعث والجزاء يكونان في تلك الدار، ولهذا توعدهم الله بقوله: كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، سوء عاقبة تكاثركم وتشاغلكم عن عبادة ربكم. وكرر جملة مبالغة في التهديد وزيادة تأكيد في تحقيق الوعيد، ثم زجرهم عن غيهم مرة أخرى فقال: كلا لو تعلمون علم اليقين، أي لو تعلمون علما ثابتا في القلب ما تستقبلون بعد الموت، لما ألهاكم التكاثر عن عبادة الله. ثم أقسم الله فقال: لترون الجحيم.
وقعت هذه الكلمة اليقين في القرآن مصرفة بالإضافة على ثلاثة أنحاء هي مراتبها. فأولها علم اليقين، فأولها علم اليقين، وهو العلم الثابت في القلب. وثانيها عين اليقين، وثانيها عين اليقين وهو الوصول إليه وصولا تاما، وثالثها حق اليقين وهو لزومه القلب، وهو لزومه القلب واستقراره فيه، وهو لزومه القلب واستقراره فيه. نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم ثم أقسم الله فقال لترون الجحيم، والجملة جواب قسم محذوف تقديره والله لترون الجحيم التي أعدها الله للكافرين، ثم أكد القسم بقسم آخر فقال ثم لترونها عين اليقين أي عيانا بأبصاركم، وذلك قول الله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فإذا رأيتموها سئلتم حينئذ عن النعيم، وهو المذكور في قوله تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، أي فليسألنكم الله عما تنعمتم به في دار الدنيا أشكرتم أم كفرتم. وعن عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنهما عن أبيه قال لما نزلت ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، قال الزبير يا رسول الله وأي النعيم نسأل عنه وإنما هو الأسودان التمر والماء، قال أما إنه سيكون. رواه الترمذي بسند حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر فقال ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قال الجوع يا رسول الله. قال وأنا والذي نفسي بيده لا أخرجني الذي أخرجكما، قوموا. فقمنا معه فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته، فلما رأته المرأة قالت مرحبا وأهلا، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين فلان؟ قالت ذهب يستعذب لنا من الماء. إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم قال الحمد لله ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. قال فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب فقال كلوا من هذه، وأخذ المدية. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك والحلوب، فذبح لهم فأكلوا من الشاه ومن ذلك العذق وشربوا. فلما أن شبعوا ورووا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. رواه مسلم. تفسير سورة العصر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. استفتح الله هذه السورة بالقسم فقال والعصر، وهو الوقت المعروف آخر النهار قبل غروب الشمس، والمقسم عليه
ما ذكره المصنف من أن العصر هو الوقت المعروف آخر النهار قبل غروب الشمس تابع لكونه هو المعهود في الإطلاق الشرعي، فإن العصر إذا ورد في الخطاب الشرعي أريد به الوقت المذكور ولا يراد به شيء من المعاني الأخرى التي ذكرها المفسرون كالدهر. وحمل القرآن على معهود خطابه وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أولى من حمله على غيره مما يعرف في اللسان العربي، وهذا من القواعد النافعة في تفسير كلام الله عز وجل. فإن من قرائن الترجيح عند المفسرين كما ذكره أبو العباس بن تيمية في مقدمة أصول التفسير معهود خطاب الشرع، أي المعنى الذي يجعل لفظ ما دليلا عليه في القرآن والسنة، وهذه قاعدة نافعة في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم قلتم حفظكم الله. والمقسم عليه إن الإنسان لفي خسر، فكل الناس في خسر أي هلكة ونقصان. ثم استثنى من الخسر الذين اتصفوا بأربع صفات هي المذكورة في قوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالصفة الأولى الإيمان، وإنما يدرك أصله وكماله بالعلم. والثانية العمل الصالح، وبهما يكمل الإنسان نفسه. والثالثة التواصي بالحق يأمر بعضهم بعضا به. والرابعة التواصي بالصبر على ما أمر الله، وبهما يكمل الإنسان غيره. تفسير سورة الهمزة.
التواصي بالصبر على أمر الله، ما أمر ولا أمر
على أمر
الله. نعم.
أحسن الله إليكم تفسير سورة الهمزة. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة. نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. هذه السورة مستفتحة بالوعيد، ففاتحتها ويل كلمة وعيد وتهديد، تتضمن الدعاء عليه بسوء الحال لتعديتها باللام في قوله لكل همزة لمزة. فتقدير الكلام ويل له، وهو الذي يهمز الناس بفعله ويلمزهم بقوله. فالهماز من يعيب الناس ويطعن عليهم بالإشارة، واللماز من يعيبهم بقوله. والهمزة اللمزة والهماز واللماز للمبالغة.
قوله ففاتحتها ويل كلمة وعيد وتهديد، أي بحسب الوضع اللغوي، فإن العرب جعلت خمس كلمات متفقة الوزن والمعنى للوعيد والتهديد، هي ويل وويح وويك وويس وويب. ذكره ابن خالويه في كتاب ليس. والحديث المروي في تفسير ويل بواد في جهنم لا يثبت، وأشرت إلى هؤلاء الخمس بقولي ويل وويح ثم ويك ويس، ويل وويح ثم ويك ويس، ويب لتهديد تقال الخمس، ويل وويح ثم ويك ويب، ويب لتهديد تقال الخمس. نعم.
أحسن الله إليكم قلتم حفظكم الله. ومن صفته حرصه على جمع المال وتعديده، فذكره الله به فقال الذي جمع مالا وعدده، وهو لشدة ولعه بماله يحسب لجهله أن ماله أخلده فأبقاه في الدنيا، لأن الخلود فيها أقصى أمانيه إذ لا يؤمن بحياة أخرى. ثم توعده الله بأن الأمر على خلاف ظنه، فما ماله بمخلده وإن الله معاقبه، فقال كلا لينبذن، وهو جواب قسم محذوف أي والله ليطرحن في الحطمة التي تحطم ما يلقى فيها وتهشمه. ثم هول شأنها وعظمه في قوله وما أدراك ما الحطمة، ثم فسرها بقوله نار الله الموقدة أي المسعرة المشعلة بالناس والحجارة التي من شدتها تطلع على الأفئدة فتنفذ من الأجساد إلى القلوب فتحرقها، وألم حرق القلوب أشد من ألم غيرها للطفها، وأهلها محبوسون فيها قد أيسوا من الخروج منها لما أخبر الله عنه بقوله إنها عليهم مؤصدة أي مغلقة عليهم، وهم يعذبون فيها في عمد ممددة أي أعمدة طويلة. تفسير سورة الفيل. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. ذكر الله تعالى في هذه السورة خبر أصحاب الفيل وباشر بالمخاطبة بها الرسول صلى الله عليه وسلم تقوية له وتثبيتا بإظهار قدرة ربه الذي أرسله، فقال: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل. وهو استفهام تقريري، أي أما علمت كيف فعل ربك بأصحاب الفيل الذين كادوا بيته وأرادوا هدمه، فجعل سعيهم وما دبروه من شر في تضييع، وهم الحبشة الذين جاءوا مكة غزاة مضمرين هدم الكعبة انتقاما من العرب، فإن ملكهم أبرهة بنى كنيسة عظيمة سماها القليس وأراد أن يصرف حج العرب إليها، فجاء رجل منهم فأحدث فيها تحقيرا لها ليتسامع العرب بذلك فتهون عليهم، فغضب أبرهة وعزم على غزو مكة ليهدم الكعبة، فجهز جيشا عظيما لا قبل للعرب به واستصحب معه الفيل لهدمها. فلما وصلوا قرب مكة خرج أهل مكة منها خوفا على أنفسهم، فحبس الله الفيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل، أي جماعات متتابعة متفرقة ترميهم بحجارة من سجيل تقذفهم بحصى صغيرة من سجيل وهو الطين المتحجر، فجعلهم كعصف مأكول، أي محطمين كبقايا الزرع الذي دخلته البهائم فأكلت وداسته بأرجلها وطرحته على الأرض بعد أن كان أخضر يانعا. وكان هذا عام مولد النبي صلى الله عليه وسلم.
قوله وكان هذا عام مولد النبي صلى الله عليه وسلم فيه إشارة إلى فائدة لطيفة هي ذكر مولد النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن، وهذا موضعه منه، لأن عام الفيل جعل توطئة لميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا في الصنعة التفسيرية هو من الاستدلالات المتلازمة، والبخاري رحمه الله يصنع هذا كثيرا، فمثلا قال: باب الحوض، وقول الله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر. والحوض عند البخاري غير الكوثر، لكن لأجل ما بينهما من التلازم أورد البخاري هذه الآية في باب الحوض، لأن الحوض يمد ماؤه من الكوثر، ففيه مذابان تشخبان في الحوض، يعني تصبان فيه ممدتان من الكوثر. نعم.
أحسن الله إليكم تفسير سورة قريش. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هذه السورة مفردة في قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما له ولهم، والجار والمجرور في صدرها لإيلاف قريش متعلق بقوله فليعبدوا رب هذا البيت، ودخلت عليه الفاء لما في الكلام من إرادة الشرط، إذ معناه إن نعم الله عليهم لا تحصى، فإن لم يعبدوه لأجل ربوبيته المظهرة بنعمه فليعبدوه لأجل إيلافهم، أي ما لزموه واعتادوه مع الأنس به. ثم فسره بقوله إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، وهي رحلة تجارتهم في الشتاء لليمن وفي الصيف للشام، وأخر ما أمرهم به اعتناء بما قدم. فقال
قوله وهي رحلة تجارتهم في الشتاء لليمن، أي اليمن الأسفل المسمى بتهامة، فلم يكونوا يذهبون إلى الجبال التي هي جهة صنعاء وما حولها، لأن المناسب للشتاء إنما هو تهامة دون اليمن الأعلى.
أحسن الله إليكم. وأخر ما أمرهم به اعتناء بما قدم فقال فليعبدوا رب هذا البيت، وخصه بالربوبية لفضله وشرفه، ثم أبرز بعض ما طواه قبل من نعمه عليهم الموجبة عبادته، فقال الذي أطعمهم من جوع فرزقهم من الثمرات، وهيأ لهم أسباب التجارات، وآمنهم من خوف فصير بلدهم حرما آمنا، وأعظم قدرهم عند الخلق فلا يتعرض لهم أحد بسوء، لأنهم جيران الكعبة المعظمة. فانتظام سياق معانيها في وضع الكلام لتعبد قريش رب هذا البيت لما أنعم عليهم في رحلة الشتاء والصيف، فأطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. تفسير سورة الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. يقول تعالى في ذم من ضيع حقه وحقوق عباده: أرأيت الذي يكذب بالدين، وهو الحساب والجزاء على الأعمال، والاستفهام للتعجب من حالهم وما أورثهم تكذيبه من سوء الصنيع. فذلك الذي يدعو اليتيم، أي فهو ذلك الذي يدفع اليتيم بعنف وشدة ويمنعه حقه لغلظة قلبه وتكذيبه جزاء ربه، ولا يحض غيره والحض الحث على طعام المسكين، وأحرى به أنه لا يطعمه بنفسه لمحبته المال وبخله به. ثم توعد صنفا من المصلين هم المنافقون فقال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي لاهون، فلا يؤدونها في وقتها ولا يقيمونها على وجهها. وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعة لا يذكر الله فيها إلا قليلا.
فالسهو عن الصلاة مركب من شيئين، أحدهما ترك أدائها في وقتها، وإليه الإشارة في الحديث بقوله يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان، والثاني ترك إقامتها على وجهها، وإليه الإشارة في الحديث بقوله فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. والسهو عن الصلاة هو المستشنع المذموم شرعا، وأما السهو في الصلاة فإنه يقع من كل أحد، لأنه وارد قلبي يهجم على القلوب، ولا اختيار للعبد فيه. نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله، والسهو عن الصلاة هو المستشنع المذموم، أما السهو فيها فيقع من كل أحد، لأنه وارد قلبي لا اختيار للعبد فيه. ثم وصفهم بالرياء والحرص على الدنيا فقال الذين هم يراءون، فيظهرون أعمالهم الصالحة ليراها الناس فيحمدوهم عليها، ويمنعون الماعون، أي يمنعون الناس منافع ما عندهم كالزكاة وما لا تضر إعارته مما يستعان به على عمل البيت من آلية وآلة، ومنها القدر والدلو وما جرت العادة ببذله لشدة حرصهم على الدنيا وشحهم بها. فلا هم أحسنوا عبادة ربهم ولا هم أحسنوا معاملة خلقه. تفسير سورة الكوثر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. امتن الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فقال له: إنا أعطيناك الكوثر وهو نهر في الجنة، ومنه يشخب ميزابان يصبان في حوض النبي صلى الله عليه وسلم في عرصات يوم القيامة.
قوله ومنه يشخب ميزابان يصبان في حوض النبي صلى الله عليه وسلم في عرصات يوم القيامة، ثبت هذا الوصف في صحيح مسلم. والشخب جري بشدة، والشخب جري بشدة وانحباس. وهذا الحديث يبين اتصال الحوض بالكوثر، فمدد الحوض وماؤه الذي يكون فيه آت من الميزابين اللذين يصبان من نهر الكوثر إذا نصب الحوض في عرصات يوم القيامة، أي في متسعاتها. نعم.
أحسن الله إليكم قلتم حفظكم الله. وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد النجوم، فيختلج العبد منهم فأقول: رب إنه من أمتي، فيقول: ما تدري ما أحدثت بعدك.
هذا الحديث الذي فسر به المصنف الكوثر وما في معناه دال على أن الكوثر الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم هو النهر المذكور. أما تفسير الكوثر في الآية بأنه الخير الكثير فإنه لا يناسب مشهد الامتنان عليه صلى الله عليه وسلم لوقوع كثرة العطاء في حق غيره يوم القيامة، كما قال الله سبحانه وتعالى في حق أهل الجنة: عطاء غير مجذود، وقال: جزاء من ربك عطاء حسابا. وتنكيرهما دال على عظمة ما يؤتى أهل الجنة في الجنة، فلا تكون كثرة العطاء مختصة به صلى الله عليه وسلم، وإن كان هو أكثر من يحوز أكثر العطاء، لكن المناسب لمشهد الامتنان تخصيصه بشيء لا يكون لغيره، وهو النهر الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة واسمه الكوثر. نعم.
أحسن الله إليكم قلتم حفظكم الله. ولما ذكر منته عليه أمره بشكرها فقال: فصل لربك وانحر، أي أخلص صلاتك كلها لربك واجعل ذبحك له وعلى اسمه وحده. وخص هاتين العبادتين بالذكر لفضلهما، فالصلاة تتضمن خضوع القلب والجوارح لله، والنحر يتضمن التقرب إليه بسفك الدم من النحائر المشتمل على سماحة النفس بالمال. ثم ذكر من منته عليه أيضا خسار شانئه فقال: إن شانئك أي مبغضك هو الأبتر المقطوع من كل خير. وروى النسائي في السنن الكبرى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم كعب بن الأشرف مكة قالت له قريش: أنت خير أهل المدينة وسيدهم. قال: نعم. قالوا: ألا ترى إلى هذا المنبتر من قومه يزعم أنه خير منا ونحن، يعني أهل الحجيج وأهل السدانة؟ قال: أنتم خير منه. فنزلت: إن شانئك هو الأبتر، ونزلت: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، إلى قوله: فلن تجد له نصيرا. وإسناده صحيح. تفسير سورة الكافرون: بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه السورة أن يبلغ الكافرين أمرا عظيما فقال قل يا أيها الكافرون الباقون على كفركم لا أعبد ما تعبدون من الآلهة في المستقبل كما أني لا أعبدها الآن. ثم أخبر عن حالهم فقال ولا أنتم عابدون ما أعبد وهو الله المستحق وحده للعبادة فعبادتكم إياه وأنتم تشركون به لا تسمى عبادة. ثم كرر براءته من آلهتهم فقال ولا أنا عابد ما عبدتم للدلالة على الثبات وتأييسهم من عبادته لها. وأخبر عن تحقق تكذيبهم فقال ولا أنتم عابدون ما أعبد للدلالة على أن ذلك صار وصفا لازما لهم أنهم لا يؤمنون. فلكل دينه الذي رضيه. قال تعالى لكم دينكم ولي دين أي لكم دينكم الذي رضيتموه وهو الشرك ولي ديني الذي رضيه لي ربي وهو الإسلام. تفسير سورة النصر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. تضمنت هذه السورة بشارة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإشارة عند حصولها وأمرا. فالبشارة هي البشارة بنصر الله له على الكافرين ووقوع فتح مكة ودخول الناس في دين الله أفواجا أي جماعات تتلو وجماعات. وذلك في قوله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. وأما الإشارة والأمر فهي الإشارة إلى دنو أجله صلى الله عليه وسلم وذلك في قوله فسبح بحمد ربك واستغفر فإن عمره صلى الله عليه وسلم عمر فاضل أقسم الله به. والأمور الفاضلة تختم بالاستغفار كالصلاة والحج. فأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يسبحه مع حمده ويستغفره فيه إشارة إلى انقضاء عمره ليتهيأ للقاء ربه.
كون هذه السورة فيها إشارة إلى دنو أجله صلى الله عليه وسلم استنبطه منها عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما كما في الصحيحين في قصة طويلة. نعم.
إنه كان توابا يوفق الخلق للتوبة ويقبلها منهم.
شوفوا سبحان الله يا أخوان أسرار المفصل فيه ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم وفيه وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ميلاده في سورة الفيل ووفاته صلى الله عليه وسلم في سورة النصر. لذلك بعض الإخوان إذا قيل لتفسير مفصل قال هذا أخذناه في الابتدائي وهو ربما لازال أقل من الابتدائي. نعم.
أحسن الله إليكم. إنه كان توابا يوفق الخلق للتوبة ويقبلها منهم. فكان صلى الله عليه وسلم يتأول القرآن ويكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. متفق عليه.
قوله إنه كان توابا يوفق الخلق للتوبة ويقبلها منهم فيه إشارة إلى أن توبة الله على عبده تشمل أمرين. أن توبة الله على عبده تشمل أمرين أحدهما توفيقه إلى إيقاعها والقيام بها. توفيقه إلى إيقاعها والقيام بها. والثاني قبولها منه. والثاني قبولها منه. أشار إلى هذا المعنى أبو العباس ابن تيمية الحفيد في رسالة التوبة، وتلميذه ابن القيم في مدارج السالكين. نعم.
أحسن الله إليكم تفسير سورة المسد. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. أخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي: يا بني فهز، يا بني عدي، لبطون قريش حتى اجتمعوا. فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو. فجاء أبو لهب وقريش فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك سائر اليوم، ألي هذا جمعتنا؟ فنزلت: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. وأبو لهب من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، وكان شديد العداوة والأذية له، فهلك بذلك. وأخبر الله عنه وعن امرأته في هذه السورة فقال: تبت يدا أبي لهب، أي خسرت يداه، وتب فلم يربح. والجملة الأولى دعاء عليه، والثانية خبر عنه. وما أغنى عنه ماله وما كسب، وكسبه ولده، فلن يرد عنه ماله وولده شيئا من عذاب الله إذا نزل به. وقد توعده الله بقوله: سيصلى نارا ذات لهب، أي سيدخل نارا عظيمة تتوقد فيصلاها، وامرأته حمالة الحطب، وهي أم جميل التي كانت تحمل أغصان الشجر الكبيرة ذات الشوك، فتلقيها في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم أذية له، فأعد الله لها في عنقها حبلا من مسد، لقوله مخبرا: في جيدها حبل من مسد. والمسد الليف الشديد الخشونة إذا فتل وجدل كضفائر الشعر. وكان نزول هذه السورة قبل موت أبي لهب وامرأته، وأخبر الله أنهما سيعذبان في النار فلن يسلما، فوقع الأمر كما أخبر سبحانه وتعالى. تفسير سورة الإخلاص. عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: قل هو الله أحد، تعدل ثلث القرآن. رواه مسلم.
وجه التفريق المذكور في هذا الحديث في أصح الأقوال أن القرآن ثلاثة أثلاث: أحدها خبر عن الخالق، وثانيها خبر عن المخلوق، وثالثها خبر عن حق الخالق على المخلوق، خبر عن حق الخالق على المخلوق. وهذه السورة متمحضة في الثلث الأول، وهو الخبر عن الخالق، اختاره جماعة من المحققين كأبي العباس ابن تيمية الحفيد وتلميذه ابن القيم. نعم.
أحسن الله إليكم قلتم حفظكم الله. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: انسب لنا ربك. فأنزل الله: قل هو الله أحد، الله الصمد. رواه الترمذي وغيره، وهو حديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لما كان الدين مبنيا على الإخلاص أخلص الله هذه السورة لنفسه آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ عنه، فقال له قل هو الله أحد، أي قل أيها الرسول مبلغا إن الله هو الأحد المنفرد بالكمال المتفرد بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات، فلا يشاركه أحد فيها، وأنه هو الله الصمد أي السيد الكامل المقصود في قضاء الحوائج، فالخلق مفتقرون إليه وهو مستغن عنهم.
صمدانية الله تجمع معنيين، صمدانية الله تجمع معنيين، أحدهما كمال سؤدده في نفسه، كمال سؤدده في نفسه، والآخر توجه الخلق إليه في ابتغاء قضاء حوائجهم، توجه الخلق إليهم إليه في ابتغاء قضاء حوائجهم. نعم.
أحسن الله إليكم، قلتم حفظكم الله ومن كماله لم يلد ولم يولد، فليس له ولد ولا والد، ولم يكن له كفوا أحد، فلا يكافئه أحد في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله تبارك وتعالى. تفسير سورة الفلق. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تر آيات أنزلت الليلة لم ير مثلهن قط، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، رواه مسلم. ومعنى لم ير مثلهن قط في الاستعاذة بهن، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما بالإخلاص والمعوذتين، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات، رواه البخاري. وكان صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث ويمسح بيده، وإذا مرض أحد من أهله نفث عليه بها، متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. أمر الله الرسول صلى الله عليه وسلم في سورة الإخلاص أن يقول مبلغا، وأمره في سورة الفلق والناس أن يقول متعوذا، فقال له هنا قل أعوذ ألجأ وأعتصم برب الفلق وهو الصبح من شر ما خلق الله من المخلوقات وأريد به بعضها، وهو كل مخلوق فيه شر. ثم ذكر
قوله وأريد به بعضها وهو كل مخلوق فيه شر، إعلام بأن العموم في قوله تعالى من شر ما خلق ليس على وجهه، بل المراد الاستعاذة من مخلوق ذي وصف معين وهو المخلوق المتصف بالشر، أما ما كان خاليا منه كالجنة وعرش ربنا سبحانه وتعالى فلا يدخل في ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم، قلتم حفظكم الله. ثم ذكر بعض أفراد المخلوقات المشتملة على شر، فقال ومن شر غاسق إذا وقب، وهو الليل إذا استحكم ظلامه لما فيه من انتشار الأرواح الشريرة والحيوانات المؤذية. وعند الترمذي بسند حسن عن عائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى القمر فقال يا عائشة استعيذي بالله من شر هذا، فإن هذا هو الغاسق إذا وقب، فجعل القمر علامة له. ومن شر
ما تقدم ذكره من أن الغاسق إذا وقب هو الليل إذا استحكم ظلامه لا يخالف الحديث، بل الحديث فيه الإشارة إلى الليل بذكر علامة تختص به وهي القمر. نعم.
ومن شر النفاثات في العقد، وهي الأنفس السواحر من الرجال والنساء اللواتي يستعن على سحرهن بالنفخ مع ريق لطيف في العقد المشدودة عليه. ومن شر حاسد إذا حسد، وهو من يكره وصول النعمة إلى محسوده استعاذ منه إذا ثار حسده وبرز. وقد تضمنت هذه السورة الاستعاذة من أنواع الشرور عموما ومن أصولها خصوصا. تفسير سورة الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. مستهل هذه السورة كسابقتها، فإن الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول متعوذا، فقال له قل أعوذ أي ألجأ وأعتصم برب الناس وهو سيدهم المالك والمصلح لهم ملك الناس وملكه من ربوبيته، لكن أفرد لجلالة موقعه إله الناس معبودهم بحق من شر الوسواس الخناس، وهو الشيطان الذي يوسوس في صدور الناس فيحسن لهم الشر ويقوي إرادتهم له ويقبح لهم الخير ويثبطهم عنه، فإذا استعاذ منه العبد تأخر واندفع عنه، فالخناس هو المتأخر المندفع إذا ذكر العبد ربه واستعاذ به في دفعه، ومحل وسوسته صدور الخلق من الجنة والناس.
قوله ومحل وسوسته صدور الخلق من الجنة والناس إعلام بأن الآية الأخيرة متعلقة بذكر الموسوس فيه لا بذكر الموسوس، فإن فعل الوسوسة ليس من أفعال الناس بل يختص بالجنة، لأن الوسوسة إلقاء خفي، والإلقاء الخفي متعذر في حق الناس، وإنما يكون إلقاء الناس للشر ظاهرا ويسمى وشوشة، فتكون الآية الأخيرة تفسيرا لآخر الآية التي تسبقها، فالمعنى أن الشيطان يوسوس في صدور الناس، وهؤلاء الموسوس فيهم هم الجنة والناس، والجنة يطلق عليهم اسم الناس لأنهم يرجعون إلى أصل واحد وهو النوس، ومعناه الحركة والاضطراب، ويكون العطف فيه من الجنة والناس من عطف العام على الخاص، لأن الجنة بعض الناس كما ذكر. نعم.
تم الكتاب بعون الله وحسن توفيقه على يد جامعه لنفسه ولمن شاء الله من خلقه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي، غفر الله له ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين، في 38 بعد 400 بمدينة الرياض، حفظها الله دارا للإسلام والسنة.
وبهذا ينتهي شرح الكتاب على نحو مختصر يبين مقاصده الكلية ومعانيه الإجمالية. اللهم إنا نسألك علما في المهمات ومهما في المعلومات، وبالله التوفيق. بقي عندنا كتاب واحد من صلة المهمات، وهو معاني الفاتحة وقصار المفصل، وهو اختصار لهذا الكتاب، وليس عبارته حذو القدة بالقدة، بل بينهما اختلاف، لأن تفسير الفاتحة وقصار المفصل وضع للفهم، وكتاب معاني الفاتحة وقصار المفصل وضع للحفظ، فالذي يريد أن يحفظ يحفظ معاني الفاتحة والقصار المفصل، والذي يريد أن يتفهم المعاني بعرضها على من يدله عليها يقرأ تفسير الفاتحة والقصار المفصل. افتحوا على هذا الكتاب في صفحة كم؟ 1735. نعم تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والمسلمين أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين. قلتم نفع الله بكم معاني الفاتحة وقصار المفصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل القرآن لكل شيء تبيانا ورزق به من شاء من عباده علما وإيمانا، والصلاة والسلام على رسوله محمد المنزل عليه وعلى آله وصحبه ومن انتمى في الهدى إليه. أما بعد، فإن معرفة أحاد المفردات تعين على فهم الجمل الكليات، ومعرفة معاني كلم القرآن تيسر إدراك ما له من الهدى والبيان. وهذه نبذة مختصرة وتحفة معتصرة من الموضح المحصل في معاني كلمات سورة الفاتحة وقصار المفصل، والله المسؤول المؤمل أن يعفو ويتقبل. معاني سورة الفاتحة. الله عالم على ربنا عز وجل.
لا، إذا جئت آية قوله، السور تقدم قراءتها من الأخ، ونحن نقرأ المعاني، تقول قوله الله ثم تذكر معنى.
قوله الله عالم على ربنا عز وجل، ومعناه المألوه المستحق لإفراده بالعبادة. قوله الرحمن الرحيم اسمان من أسمائه تعالى دالان على رحمته. قوله الحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه. قوله رب، الرب في كلام العرب المالك والسيد والمصلح للشيء. قوله العالمين جمع عالم، وهو اسم للأفراد المتجانسة من المخلوقات، فكل جنس منها يطلق عليه عالم، فيقال عالم الإنس وعالم الجن وعالم الملائكة. قوله يوم الدين يوم الحساب والجزاء على الأعمال. قوله إياك نعبد نخصك وحدك بالعبادة. قوله وإياك نستعين نستعين بك وحدك في جميع أمورنا. قوله اهدنا دلنا وأرشدنا. قوله الصراط المستقيم الإسلام. قوله صراط الذين أنعمت عليهم المتبعين للإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قوله المغضوب عليهم.
لا تصور جزاك الله خير، لا تصور. نعم مكمل.
قوله المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به وهم اليهود. قوله الضالين الذين تركوا الحق عن جهل فلم يهتدوا وضلوا الطريق وهم النصارى. معاني سورة الضحى. قوله والضحى اسم ضوء الشمس إذا أشرق وارتفع، والمراد به هنا النهار كله. قوله سجى سكن بالخلق وثبت ظلامه. قوله ما ودعك ما تركك. قوله وما قلى وما أبغضك. قوله وللآخرة خير لك من الأولى، وللدار الآخرة خير لك من دار الدنيا. قوله فآوى فضمك إلى من يكفله وجعل لك مأوى تأوي إليه. قوله ضالا لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان. قوله فهدى فدلك وأرشدك. قوله عائلة فقيرة. قوله فلا تقهر فلا تغلبه مسيئا معاملته. قوله فلا تنهر فلا تزجر. معاني سورة الشرح. قوله ووضعنا وحططنا. قوله وزرك ذنبك. قوله أنقض أثقل. قوله العسر الشدة. قوله يسرا سهولة. قوله فإذا فرغت فانصب، فإذا فرغت من عمل بإتمامه فأقبل على عمل آخر. معاني سورة التين. قوله وطور سينين الطور الجبل، وسينين لغة في سيناء وهي صحراء بين مصر وبلاد فلسطين. قوله البلد الأمين مكة المكرمة لأمن الناس فيها. قوله أسفل سافلين في نار جهنم. قوله غير منون غير مشوب بكدر المن ولا يلحقه الانقطاع. قوله بالدين بالحساب والجزاء على الأعمال. معاني سورة العلق. قوله علق جمع علقة وهي القطعة من الدم الغليظ. قوله بالقلم بالخط والكتابة. قوله لنسفع السفع القبض الشديد بجذب، قوله بالناصية مقدم شعره، قوله الزبانية هم ملائكة العذاب سموا زبانية لأنهم يزبنون أهل النار أي يدفعونهم بشدة. معاني سورة القدر: قوله القدر الشرف العظيم، قوله والروح هو جبريل عليه السلام، قوله بإذن ربهم بأمره. معاني سورة البينة: قوله منفكين زائلين عما هم عليه تاركين له، قوله مطهرة منزهة عن كل ما لا يليق، قوله قيمة مستقيمة، قوله مخلصين له الدين قاصدين بعبادتهم وجهه، فالإخلاص هو تصفية القلب من إرادة غير الله عز وجل، قوله حنفاء مقبلين عليه مائلين عما سواه، قوله دين القيمة دين الكتب القيمة وهو الإسلام، قوله البرية الخليقة، قوله جنات عدن جنات إقامة لا يتحولون عنها. معاني سورة الزلزلة: قوله إذا زلزلت الأرض زلزالها رجت رجا شديدا، قوله أثقالها ما تثقل به مما في بطنها، قوله يومئذ يصدر الناس يقبلون إلى الموقف والحساب، قوله أشتاتا أصنافا متفرقين، قوله ذرة هي النملة الصغيرة. معاني سورة العاديات: قوله والعاديات ضبحا أي العاديات عدوا بليغا قويا يصدر عنه الضبح وهو صوت نفسها في جوفها عند اشتداد عدوها، قوله فالموريات قدحا الموقدات بحوافرهن ما يطأن عليه من الأحجار فتقدح النار ويتوقد شررها من ضرب حوافرهن إذا عدون والمراد بها الخيل، قوله فالمغيرات المباغتات الأعداء بما يكره، قوله فأثرن به فهيجن وأصعدن بعدوهن وغارتهن، قوله نقعا غبارا، قوله فوسطن به أي توسطن براكبهن، قوله لكنود لكفور بنعمة ربه، قوله الخير هو المال. معاني سورة القارعة: قوله القارعة من أسماء يوم القيامة لأنها تقرع قلوب الناس وتزعجهم بأهوالها، قوله كالفراش، قوله كالفراش المبثوث الفراش فرخ الجراد حين يخرج من بيضه يركب بعضه بعضا، والمبثوث المنتشر، قوله كالعهن المنفوش كالصوف المتمزق الذي فرقت بعض أجزائه عن بعض، قوله فأمه هاوية مأواه ومسكنه النار تكون له بمنزلة الأم التي يأوي إليها ويلزمها، قوله حامية شديدة الحرارة من الوقود عليها معاني سورة التكاثر: الهاك قوله ألهاكم
الوقود عليها يعني الإيقاد عليها، أما الوقود هو ما تشعل به النار. نعم
صلى الله عليه وسلم. قوله ألهاكم شغلكم عما خلقتم له وهو عبادة الله، قوله التكاثر التفاخر بالكثرة فيما يرغب فيه من الدنيا كالنساء والبنين والأموال، قوله علم اليقين العلم الثابت في القلب، قوله عين اليقين عيانا بأبصاركم. معاني سورة العصر: قوله والعصر الوقت المعروف آخر النهار قبل غروب الشمس، قوله وتواصوا بالحق أمر بعضهم بعضا به. معاني سورة الهمزة: قوله ويل كلمة وعيد وتهديد تتضمن الدعاء عليه بسوء الحال، قوله همزة لمزة هو الذي يهمز الناس بفعله ويلمزهم بقوله، فالهماز من يعيب الناس ويطعن عليهم بالإشارة، واللماز من يعيبهم بقوله، والهمزة واللمزة والهماز واللماز للمبالغة. قوله لينبذن ليطرحن، قوله الحطمة كثيرة الحطم والهشم لما يلقى فيها، قوله الموقدة المسعرة المشعلة بالناس والحجارة، قوله تطلع على الأفئدة تنفذ من الأجساد إلى القلوب فتحرقها، وألم حرق القلوب أشد من ألم غيرها للطفها. عليهم مؤصدة مغلقة عليهم، في قوله في عمد ممددة في أعمدة طويلة. معاني سورة الفيل: قوله تضليل تضييع، قوله أبابيل جماعات متتابعة متفرقة، قوله سجيل طين متحجر، قوله فجعلهم كعصف مأكول محطمين كبقايا الزرع الذي دخلته البهائم فأكلته وداسته بأرجلها وترحته على الأرض بعد أن كان أخضر يانعا. معاني سورة قريش. قوله من إلاف قريش ما لزموه واعتادوه مع الأنس به. قوله إلافهم رحلة الشتاء والصيف، لزومهم واعتيادهم رحلة الشتاء إلى اليمن والصيف إلى الشام. معاني سورة الماعون. قوله بالدين بالحساب والجزاء على الأعمال. قوله يدع يدفع بعنف وشدة. قوله يحض يحث. قوله يراؤون يظهرون أعمالهم الصالحة ليراها الناس فيحمدوهم عليها.
ما في القرآن يراؤون؟ لازم مد المتصل أقل شيء، يعني فويقة لما تجعلك المنفصل. ما في قراءة شاذة، ولا حتى كما قال الجزء موضوعة أن المد المتصل يصير بالقصر، فأقل ما يكون فويق القصر، يعني ثلاث حركات.
أحسن الله عليكم. قوله يراؤون يظهرون أعمالهم الصالحة ليراها الناس فيحمدوهم عليها. قوله الماعون الزكاة وما لا تضر إعارته مما يستعان به على عمل البيت من آنية وآلة، ومنها القدر والدلو وما جرت العادة ببذله. معاني سورة الكوثر. قوله الكوثر هو نهر في الجنة. قوله شانئك مبغضك. قوله الأبتر المقطوع من كل خير. معاني سورة الكافرون. قوله لا أعبد ما تعبدون. لا أعبد ما تعبدون من الآلهة في المستقبل كما أني لا أعبدها الآن. قوله ولا أنا عابد ما عبدتم. قاله للدلالة على الثبات في براءته من آلهتهم وتأييسهم من عبادته إياها. قوله لكم دينكم الذي رضيتموه وهو الشرك.
لكم
دينكم.
إيش غلط يعني؟ لكم دينكم.
أحسن الله إليكم. قوله لكم دينكم. لكم دينكم الذي رضيتموه وهو الشرك. قوله ولي دين الذي رضيه لي ربي فرضيت به وهو الإسلام. معاني سورة النصر. قوله والفتح فتح مكة. قوله أفواجا جماعات تلو جماعات. قوله توابا يوفق الخلق للتوبة ويقبلها منهم. معاني سورة المثل. قوله تبت يدا أبي لهب خسرت يداه وهو من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم. قوله وتب لم يربح. قوله وما كسب كسبه ولده. قوله وامرأته حمالة الحطب هي أم جميل التي كانت تحمل أغصان الشجر الكبيرة ذات الشوك فتلقيها في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم أذية له. قوله في جيدها حبل من مسد في عنقها حبل من مسد وهو الليف الشديد الخشونة إذا فتل وجدل كضفائر الشعر. معاني سورة الإخلاص. قوله الصمد السيد الكامل المقصود في قضاء الحوائج. قوله لم يلد ولم يولد ليس له ولد ولا والد. قوله ولم يكن له كفوا أحد لا يكافئه أحد في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله تبارك وتعالى. معاني سورة الفلق. قوله أعوذ ألجأ وأعتصم. قوله الفلق الصبح. قوله غاسق الغاسق هو الليل. قوله إذا وقب إذا استحكم ظلامه. قوله النفاثات في العقد الأنفس السواحل من الرجال والنساء اللواتي يستعن على سحرهن بالنفخ من ريق مع ريق لطيفة في العقد المشدودة عليه. معاني سورة الناس. قوله أعوذ ألجأ وأعتصم. قوله برب الناس بسيدهم المالك والمصلح لهم. قوله إله الناس معبودهم بحق. قوله الوسواس الخناس هو الشيطان يتأخر ويندفع إذا ذكر العبد ربه واستعاذ به في دفعه. قوله الذي يوسوس في صدور الناس يحسن لهم الشر ويقوي إرادتهم له ويقبح لهم الخير ويثبتهم عنه. قوله من الجنة والناس محل وسوسته صدور الخلق من الجن والناس. تم الكتاب بعون الله وحسن توفيقه على يد جامعه لنفسه ولمن شاء الله تعالى من خلقه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي غفر الله له ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين في غرة ذي القعدة سنة 31 بعد 400 والألف بمدينة الرياض حفظها الله دارا للإسلام والسنة.